قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة 18 من سورة آل عمران، صفحة رقم 67. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. هنا أداب شرعية تهدف إلى تحقيق التراحم والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم وصرف البغضاء والعداوة عنهم عن طريق إبداء محاسن الأخلاق واجتناب قول السوء في الآخرين وفعله معهم والإعراض عن الإساءة إلا استثناء. جاء قول الله بعدد من صفات المتقين الذين أعد الله لهم جنة، وهي الذين ينفقون في السراء والضراء. أول صفة، يعني لا يشغلهم حال عن الإنفاق في مرضات الله حتى أصبح البذل والعطاء بالنسبة إليهم سجية وطبعا وجزءا من حياتهم، فتجدهم يبذلون من أموالهم لقرابتهم ولغيرهم في جميع أحوالهم، من يسر من عسر، من منشط من مكره، من صحة ومرض، من فرح وحزن. الله تعالى قال في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينفقون في تفريج الكربات عن الناس وقضاء ديونهم وإطعامهم وكسوتهم، ويذكرون أهل الجهاد بنفقتهم ويخلفونهم في أهليهم بخير، ويذكرون أهل القرآن والدعاة إلى الله بالوقوف معهم في مشاريعهم في نشر الخير والمعروف في البلاد والعباد. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. إن الذين ينفقون في السراء قد سبقوا غيرهم من أهل الحظ والغنى، ويسبقون أولئك الذين تكثر فيهم الغفلة عن الإنفاق ذات اليمين وذات الشمال. ترى الواحد منهم يمسك عن تفريج كربات الناس خشية نقصان ثروته التي بلغت ما لم يكن يحلم به. غالبهم يكثر من البطار والطغيان، وعنده شدة طمع وبعد أمل. أخرج البخاري عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. الذين ينفقون مع الضراء، انتم ملاحظين الآية؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني ينفقون مع ضيق الحال، مع قلة المال. هؤلاء يضربون مثلا عجيبا في رسوخ عقيدتهم وفي فهمهم لحقيقة الدنيا وفي استحضار الجنة نصب أعينهم والعيش في ظلال ذكرها وإن كانوا من أهل الدنيا. هؤلاء بذلوا مالا هم أحوج ما يكونون إليه، تصدقوا بما هو غال على نفوسهم، غالبهم وإن كان فقيرا فإنه يجد ما ينفق ولو كان قليلا. صحيح أن الفقير يحجم عن الإنفاق لظنه أنه ممن تجب له النفقة وتجوز عليه الصدقة، وصحيح أنه يقول في نفسه: كيف أنفق وأنا بحاجة إلى مزيد من المال؟ ولكن الشريعة أرادت من هذا الفقير أن تكون نفسه كريمة وأن يعودها الخير وإن كان الأمر عسيرا. ولذلك نجد صدقة الفطر واجبة عليه إذا كانت عنده زيادة عن الطعام الذي يحتاجه ليلة العيد ويومه ليأكل منه هو ومن ينفق عليهم. ولكم أن تنظروا في ثمرة إنفاق الجميع على المجتمع، هناك ثمرات. هذه الثمرة تحصيل تآلف الناس، تعاونهم، محبتهم لبعض، ومن تحصيل مبالغ كبيرة وإن كان الإنفاق يسيرا، لما يجتمع بيطلع مال كبير. ولقد مر معنا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه، فقلنا ما معنا إلا الماء، ما في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا الماء. قال صلى الله عليه وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني، ما في لطعام أولادي. فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك، يعني أوقد السراج نوري، ثم قال لها أصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعل يريانه أنهما يأكلان، باتا طاويين، الزوج والزوجة، الأم والأب، باتا جائعين عشان الضيف. ضيف مين هذا؟ هذا أصلا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ما وجدنا في بيته غير الماء. فلما أصبح هذا الصحابي الجليل غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طبعا لا يفهم من هذا التوجيه أن ينفق الواحد منا ماله جميعا وإن احتاج لينال رضا الله. يعني يا جماعة هذه الآية تفهم مع غيرها من الأدلة التي أرشدت إلى التوسط في الإنفاق، والأدلة التي أخبرتنا أن نفقة الإنسان على نفسه ووالديه وعياله وأهله وقرابته مقدمة على غيرها، بل هي أفضل النفقات، أبوك أمك عيالك أهلك. الله تعالى قال في سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأخرج مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. وأخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في توجيهه لمن أراد أن ينفق ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يعني فبين يديك وعن يمينك وعن يعني تصدق كما تريد وعن شمالك. إذن الصفة الأولى في الآية الذين ينفقون في السراء والضراء، الصفة الثانية والكاظمين الغيظ، يعني عندهم حلم واحتمال لأذى الآخرين، ينتصرون على غضبهم ويكتمونه في صدورهم ولا يبادرون بالانتقام لأنفسهم ولا لرغباتهم، ولا يظهر من ذلك شيء على جوارحهم، يكفون يمسكون يحتسبون ذلك عند الله عز وجل. قال بعض أهل العلم الغيظ أشد الغضب، كاظمين الغيظ أشد الغضب. هذا التعامل النفيس مع حالة الغضب إنما يدل على قدرة من يكظم غيظه على قيادة نفسه، عنده قدرة بيقود نفسه بالعلم بالفهم، يقهر شهوة النفس، يعني عنده ترويض لهذه النفس حتى تنقاد لئلا يستسلم لنزواتها ورغباتها، يفعل كل ذلك لينال رضا الله. أخرج أحمد بن ماجه والبخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. ليش كظم هذا العبد؟ ابتغاء وجه الله. انتبهوا إلى أن الذي كظم غيظه كان قادرا على الانتقام لنفسه وأخذ حقها، ومع ذلك لم يفعل لأنه يريد ما عند الله. أخرج أحمد والترمذي وأبو داود عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. لما اتهم إخوة يوسف عليه السلام أخاهم بالسرقة وهم لا يعلمون أنهم أمام أخيهم الذي اتهموه، تحمل نبي الله أذيتهم ولم يظهر غضبا أو رغبة في الانتقام السريع منهم، لم يعاقبهم على ما قالوه مع علمه بأنه محض افتراء وكذب، وهذا ما أسره في نفسه عليه السلام. الله تعالى قال: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. كان نبي الله يوسف عليه السلام قويا، كان قادرا على أذيتهم حين قالوا عبارتهم المؤلمة، كان ذا منصب عال، كانت كلمته نافذة على الجميع، لكنه آثر طريقا نحتاج أن نقف معه ولا نتجاوز دون أن نتعلم منه. هذا الطريق اسمه طريق الصبر الذي يصعب على كثير من النفوس، كثير من النفوس ما بتقدر عليه مع أن ثمرته عظيمة وكبيرة، فبالصبر يندفع كثير من الشرور وينال صاحبه الدرجات العلى عند الله، بل يجد لذته وثمرته الطيبة ولو بعد حين. اعلموا أن ثمرات كظم الغيظ ومنافعه متعددة، منها أن صاحبه ينتصر على شيطانه الذي ينفخ فيه ليفعل ويفعل، وأنه ينال محبة الله وأجر من صبر، وأنه يغلق باب شر عظيم لا يدري الواحد منا إلى أين ينتهي. كثير من جرائم القتل والتشويه والإيذاء البليغ والانتحار قد وقعت بسبب الغضب، كثير من الحسرات والندامات التي تعيش مع أصحابها سنين طويلة كان سببها عدم القدرة على إدارة الغضب. انظروا في حال كثير ممن لا يستطيع كظم غيظه كيف يخرج عن الحد المعتدل في أخذ حقه والمطالبة به، كيف يبغي ويتكلم عن أعراض الآخرين، يصفهم بصفات السوء وجدت أم لم توجد، يطلق شتائم السوء في الناس فيؤذيهم بدون حق ويؤذي من يستمع، وقد يتساهل بوصف أحدهم بأنه ظالم أو بخيل أو كذاب، هيك الغضب بيعمل. لذلك تعددت وصايا الشريعة بهذا الأدب بهذا الخلق، أرشدت إلى عدد من الأحكام المتعلقة به لتعين المكلفين على تحصيل ثمرات كظم الغيظ. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. وعند أحمد قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. أخرج أبو داود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. أخرج البخاري عن سليمان بن سرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان بيستبوا، فأحدهم أحمر وجهه انتفخت أوداجه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال، شوفوا من الغضب برد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وهل بي جنون؟ انظروا في رد هذا الرجل، يعني لم يعجبه ما قال، فكان كلامه كلام من لم يفقه في دين الله ولم ينتفع من كلام رسول الله، وقد ظن أن الاستعاذة من الشيطان خاصة بالمجنون، لم يعلم أن الغضب من لعب الشيطان بالعبد ومن نزغاته ليخرجه عن اعتدال حاله ومقاله وفعاله. قال غير واحد من أهل العلم: ويحتمل أن يكون هذا القائل من المنافقين أو من الجفاة أصحاب القلوب الغليظة. يظن كثير من الناس أن إظهار الغيظ وسرعة الانتقام في جميع المواطن علامة من علامات الرجولة، سبب من أسباب تحقيق الهيبة والاحترام أمام الجميع، ولكن الصحيح أن الرجولة في ميزان الشريعة والقوة لم ترتبط بذلك، بل ارتبطت الرجولة والقوة بالمساجد، بالدعوة إلى الله، بالتطهر، بكظم الغيظ. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة آل عمران مع الدكتور محمد الطريرة.